بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع قسم التراجم من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وما زلنا مع ترجمة الإمام الشافعي ناصر الحديث والسنة رحمه الله تعالى. قال الشيخ: فصل. وكما حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي وفي فصاحته وفي ثقته، حاول الطعن في فقهه، يعني كل هذا كذب وافتراء. الشافعي المضطربي، كلام الشافعي حجة في الحديث في اللغة، الشافعي ثقة في الحديث، الشافعي فقيه الأمة وناصر الملة بشهادة الجلة من الأئمة. يقول: وكما حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي وفي فصاحته وفي ثقته، حاول الطعن في فقهه. قال الكوثري المفتري بعد أن ذكر ما روى عن الشافعي أنه قال: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. قال الكوثري: لأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا ففرع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى ردها صاحباه، وهكذا فعل في كتاب المزارعة حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي فجعله أصلا ففرع عليه الفروع، ولكن ما هو من هذا القبيل من مسائل. أبي حنيفة ربما لا يبلغ في العدد عدد أصابع اليد الواحدة. يا سلام، عددتها. في حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبيل بحيث يحار فيه كبار الفقهاء. شوف الرجل، شوف الرجل المفتري هذا العائب، بحيث يحار فيه كبار الفقهاء من أهل مذهبه، فتجدهم مضطربين فيما يختارون في المذهب بين قديم المسائل وجديدها وبين الأجوبة الشافعية المروية عن الإمام التي يقال فيها قولان، فيشكون من عدم مشي الفروع على الأصول وعدم الاضطراد في التأصيل والتفريع، مما ليس هذا موضع شرحه وله محل آخر. ليه ما تذكر كده، هات كده حاجة وضحها كده. وذكر قول ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة، فعددت فيها 80 ورقة خلاف الكتاب والسنة. الله. قال الكوثري: بل أفرض أن متن الرواية مما أسر به الشافعي إلى محمد بن عبد الحكم على خلاف ما تواتر عن الشافعي أنه قال: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة، وأنه حمل عن محمد بن الحسن حمل جمل من علمه، وأنه أمن الناس عليه في الفقه. وعلى فرض أن أحد أصحاب أبي حنيفة أخطأ في غالب مسائل كتيب، فماذا على أبي حنيفة من ذلك؟ والشافعي نفسه رجع عما حواه كتاب الحجة كله المعروف. قال: ولولا أن الشافعي رأى ولولا أن الشافعي رأى قديمه كله مخالفا للكتاب والسنة لما راجع هذا الرجوع ولا شدد هذا التشدد. يا راجل، يعني هو رجع عشان كان مخطئ، كان مخطئا. وذلك العالم المفروض خطأه لم يعترف بعد الخطأ بعد بالخطأ اعتراف الشافعي بخطئه في القديم. وها هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ألف كتابا سماه ما خالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة رسوله، فهل نصدقه فيما يقول بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة في الثناء عليه، حيث يقول: ليس تحت قبة السماء أحد أعلم باختلاف الصحابة والتابعين واتفاقهم من محمد بن عبد الله بن الحكم. عبد الحكم، أيوه، محمد بن عبد الحكم. وقال الكوثري: يوجد بين الأئمة من يروى عنه عدة أجوبة في مسألة واحدة، كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين، وكالأجوبة المشفعة في الأم للشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة في مسائل ظاهر الرواية إلا قولا واحدا منه في كل مسألة. وأما كتب النوادر فحكم مسائلها في جنب مسائل ظاهر الرواية كحكم القراءات الشاذة، على أن قيمة روايات النوادر تقدر بأحوال رواتها. أقول يعني بعد أن ذكر هاري الكوثري، أقول: أما كلمة الشافعي الأولى فقد اعترف الأستاذ بما يوافقها وزيادة، فدل مجموع كلامه على أن لأبي حنيفة كتبا من كتب الفقه، وهي الأبواب العظيمة فيه ككتاب الوقف وكتاب المزارعة. يرى الكوثري أنها لا تزيد على 5 كتب بناها أبو حنيفة على ما ليس بحجة، وهو مع ذلك مخالف للحجة، ثم فرع فروع تلك الكتب كلها على ذلك، أو كلها على ذلك، فأصبحت فروع تلك الكتب كلها غير مقبولة، ولم يرجع عنها أبو حنيفة، وإنما ردها صاحباه من بعده. وأما كلمة الشافعي، يا جماعة فيلو بتاع صفحات الفتاوى دي، طيب وأما كلمة الشافعي الثانية فقد وقع في لفظها اختلال ما كما ذكره الكوثري، وحاصلها أن الشافعي رأى لأصحاب أبي حنيفة كتابا عدد أوراقه 130، 80 منها مخالف للكتاب والسنة. واعتراف الكوثري بالأولى اعتراف بإمكان هذه، كأن يكون في ذلك الكتاب بعض تلك الكتب المردودة ككتاب الوقف وكتاب المزارعة مع كتاب آخر أو أكثر. وأما مطاعنه في فقه الشافعي فيتلخص في أمور: الأول أنه رجع عن قديمه وأمر بغسله، الثاني أنه يذكر في المسألة قولين ولا يرجع، الثالث أن فروع مذهبه يكثر فيها عدم الجريان على أصوله. فأما الأول اللي هو رجع عنه وأمر بغسله، يعني فأمر الأول فأما الأول فالأستاذ يعلم قبل غيره أنه يركب فيه المجازفة الفاحشة والكذب المفضوح، فإنه يعلم أنه لابد أن يكون في القديم كثير من المسائل الإجماعية التي لم يخالفها الشافعي أولا ولا آخرا، وكثير من المسائل التي لم يزل الشافعي موافقا فيها لمالك، لأن عامة المسائل التي رجع عنها في الجديد كان في القديم موافقا فيها لمالك، وكثير من المسائل التي كان في القديم موافقا فيها للحنفية واستمر على ذلك في الجديد. فبأي دين أم بأي عقل يقول الكوثري رجع عما حواه كتاب الحجة كله أو كله؟ أما أمر الشافعي بغسل كتاب الحجة وأن لا يروى عنه، إن صح ذلك فإنما هو كما يعلم الكوثري، لأنه كان فيه مسائل رجع عنها الشافعي، ولأنه لم يكن يتهيأ له إتقان تهذيبه وترتيبه واستيفاء الحجج وإيضاح البيان فيه، وعلم أن جميع ما فيه من ما فيه عدا المسائل التي رجع عنها قد ضمنه كتبه الجديدة مع سلامتها من تلك النقائص وزيادتها لحجاج وأصول وفروع لا تحصى، فلم ير لبقائه وروايته عنه فائدة، بل فيه مضرة، ما كأن يغتر بعض أتباعه ببعض المسائل التي رجع عنها، أو يغتر مخالفه بما فيه من تقصير في الاحتجاج في بعض مسائل الخلاف، فيتوهم أنه لا حجة للشافعي إلا فيما ذلك الكتاب. وهذا أمر بغاية الوضوح يخجل صاحب العلم من شرحه، ولكن ماذا نصنع بالكوثري؟ يعني محوه لهذا الكتاب ليس عيبا،
ليس كتاب كلي،
ما هو ما فيه من صواب موجود في الجديد. يحاول ولكن ماذا نصنع بالكوثري؟ يحاول التلبيس على الجهال، فيضطرون إلى أن نشرح القضية كأننا نشرحها لأجهل الناس، ويضيع وقته ووقت غيره كأنه لا يوقن أنه مسؤول عن عمره فيما أفناه. وأما الأمر الثاني، نعم، اللي هو أنه يذكر في المسألة قولين ولا يرجع. وأما الأمر الثاني فقد ذكر محقق الشافعية أن ذلك إنما وقع للشافعي في 16 أو 17 موضعا، فقد يكون الشافعي يرى رجحان أحد القولين، وإنما لم ينص على ذلك ليلجئ أصحابه إلى النظر والتدبر، ليكون ذلك أعوان لهم على تحصيل ملكة الاجتهاد التي يتمكنون بها من النظر لأنفسهم فيما ذكره الشافعي وفيما لم يذكره. وهذا كان مقصوده الأعظم من تأليف الكتب. قال المزني أول مختصره: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لأقربه على من أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده. مع عندك مع إيه؟ ها؟
مع إعلامه
نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه. ويقرب من هذا ما تراه في كتب التعليم من إيراد عدة أسئلة بدون حلها، تمرينا للطالب ليعمل فكره في حلها، وقد لا يكون تمكن في الوقت من استيفاء النظر، ولم تكن القضية واقعة حتى يلزمه وقف نفسه عليها، حتى يستوفي النظر فتركها واشتغل بغيرها. ولم يستحل أن يقول شيئا قبل استيفاء النظر، فيقع في مثل ما ذكره الكوثري في التأليف. عن حفص بن غياث قال: كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل. وأما الأمر الثالث، يعني كثير من الفروع لم تجر على الأصول يعني. وأما الأمر الثالث فلا ريب أن في مذهب الشافعي فروعا يتعسر تطبيقها على أصوله، ولكن ما فيه من هذا القبيل لا يكاد يذكر في جانب ما في مذهب أبي حنيفة. رمت بدائها وانزلت. وكل عارف بفقه المذهبين وأصولهما يعرف الحقيقة، وليس هذا موضع بسطها. ومن اطلع على قسم الفقهيات من كتابنا هذا اتضح له الأمر، وكذلك ما زعمه الكوثري من حيرة فقهاء الشافعية واضطرابهم ليس بشيء بالنسبة إلى ما وقع لفقهاء الحنفية. ومن شاء فليطالع كتب الفقه في المذهبين، بل يكفيه أن ينظر أول مسألة من قسم الفقهيات، وهي مسألة ضرورية من مبادئ الطهارة ارتبك فيها الحنفية أشد الارتباك، وما ذكره من كتب ظاهر الرواية عندهم ليس بشيء، لأن كتب ظاهر الرواية يقع فيها الاختلاف. وأما كتاب ابن عبد الحكم فلم يعترف الشافعية بصدقه كما اعترف الكوثري وغيره بصدق كلمة الشافعي كما مر. والعلم باتفاق الصحابة والتابعين واختلافهم لا يستلزم جودة النظر وصحة الفهم للترجيح فيما اختلفوا فيه، واستنباط حكم ما لم ينقل عنهم فيه شيء، واستنباط حكم ما لم ينقل عنه فيه شيء. والأستاذ والكوثري وكل ذي معرفة يتحقق أن البون في هذا بين الشافعي وابن عبد الحكم بعيد جدا، وإن كان الشافعي غير معصوم عن الخطأ وابن عبد الحكم غير محجوب البتة عن الإصابة. وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال الناس عيال الفقه على أبي حنيفة فلم يتواتر كما زعم الكوثري، ولو شئنا لقلنا، ولكننا نقتصر هنا على ما يعترف به الكوثري، هو أن أبا حنيفة إذا عرف الأصل أحسن في التفريع وأجاد، وإذا لم يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع في التخليط كما وقع له في الكتب التي تقدم ذكرها. ويقول الكوثري إنها لا تجاوز الخمسة، فثناء الشافعي بحسب الضرب الأول وانتقاده بحسب الضرب الثاني، وأما ما يتعلق بمحمد بن الحسن فيعلم فيه مما يأتي. فصل أفراد عبد الله معك المايك.
قال رحمه الله فصل. ثبت بالروايات الجيدة أن الشافعي شرع في طلب العلم وسنه نحو 10 سنين، فأخذ عن علماء مكة والمدينة، وخرج غير مرة إلى اليمن، وأقام بالبادية مدة. وكان في من أخذ عنه من الفقهاء بمكة من كان يشارك في طريقة أهل العراق كسعيد بن سالم القداح. وكان الشافعي يبحث
انا شغال على الـ على الـ على الـ على الباقه.
وكان الشافعي يبحث مع من يقدم مكة من علماء الآفاق. وفي توالي التأسيس قال زكريا الساجي حدثنا الزعف
تأسيس في عالم محمد بن إدريس.
نعم أحسن الله بك. قال زكريا الساجي حدثنا الزعفراني قال حج بشر المريسي الحنفي إلى مكة ثم قدم فقال لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني الشافعية. قال فقدم الشافعي علينا بعد ذلك فاجتمع إليه الناس، فجئت إلى بشر فسألته فقال إنه قد تغير عما كان عليه.
المرموسي
المريسي
المرموسي
نعم. وفيه وأخرج الآبري عن طريق من طريق الزعفراني قال كنا نحضر مجلس بشر المريسي فكنا لا نقدر على مناظرته، فقدم الشافعي فأعطانا كتاب الشاهد واليمين فدرسته في ليلتين، ثم تقدمت إلى حلقة بشر فنظرته فيها فقطعته إلى حلقة بشر فنظرته فيها فقطعته، فقال ليس هذا من كيسك، هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا.
الله أكبر.
بقي الشافعي نحو 20 سنة بالحجاز، ثم ولي بعض الولايات باليمن. وفي توالي التأسيس قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي قال حدثنا الحميدي قال الشافعي ثم وليت نجران وبها بنو الحارث ابن عبد المدان وموالي ثقيف، وتظلم عندي أناس كثير فجمعتهم وقلت اجمعوا لي 7 يكون من عدلوه عدلا ومن جرحوه مجروحا، ففعلوا حتى أتيت على جميع الظلمات، فلما انتهيت جعلت أحكم وأسجل حتى حملت إلى العراق.
خليك
حتى حملت إلى العراق.
ما هنا عنده.
وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند الخليفة، فاختلفت إليه وقلت هو أولى من جهة الفقه، فلزمته وكتبت عنه وعرفت أقاويلهم، وكان إذا قام ناظرت أصحابه، فقال لي بلغني أنك تناظر فناظرني في الشاهد واليمين، فامتنعت فألح علي، فتكلمت معه فرفع ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلني. وقد ذكر الكوثري طرفا من هذه الحكاية ثم حملها ما لا تطيق، فمن جملة ما قاله وبها يعلم أن محمد بن الحسن بعد أن درب الشافعي على الأخذ والرد هكذا رفع حديثه إلى الرشيد. أقول الشافعي مدرب من بيته كما تقدم، ورافع الحديث للرشيد غير محمد كما تعينه عدة روايات أخرى. والشافعي إنما جالس محمدا ليأخذ عنهم كتبهم سماعا ليعرف أقوالهم، ومغزاه في ذلك أمران، أحدهما ما صرح به في الروايات أنه أحب أن يعرف أقاويلهم وما يحتجون به ليتمكن من الرد عليهم فيما يراه خطأ ومناظرتهم فيه، فإن عماد المناظرة أن يحتج على المخالف بأقواله، لأنه قد يحتج بما ليس بحجة فيقال له إن كانت هذه حجة فلما خالفتها في موضع كذا وموضع كذا، وقد يرد الحجة فيقال له فقد احتججت بها أو بمثلها في موضع كذا وموضع كذا، ولا تكاد تخلو مناظرة من مناظرات الشافعي من هذه الطريقة. المغزى الآخر مغزى كل عالم متدين، هو أن يعرف ما يحتجون به، فربما وقف على حجة لم يكن قد عرفها أو على ما يدل على خلل في دليل قد كان يستدل به أو نظر قد كان يعتمده، وهذا لا يأنف منه المجتهد المتدين، فإن غالب حجج الفقيه ظنية، لا يأمن المجتهد أن يخطئ وأن يكون عند غيره ما ليس عنده. فالحق أن الشافعي سمع بعض الكتب من محمد على سبيل الرواية، والعالم قد يسمع ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، وقد يكون حضر بعض دروس محمد للمغزى المتقدم. كل ذلك والشافعي باق على مذهبه، لم يقلد محمدا ولا تابعه متابعة التلميذ المطلق لأستاذه، بل كان محمد إذا قام ناظر الشافعي أصحاب محمد يقرر لهم مذهبه ويحتج عليه ويفند ما استدل به محمد وغيره. أما تأبيه أولا من مناظرة محمد فمن كمال عقله ووفور أدبه، لأنه كان محتاجا إلى سماع تلك الكتب ومعرفة أقاويل القوم، فخشي أن يتكدر محمد فيتعثر عليه، وقد جاء أنه تعثر عليه في كتاب فكتب إليه أبياتا أثنى عليه فيها وقال فيها العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله قال الشافعي: فحمل محمد الكتاب في كمه وجاء به معتذرا من حينه. ومن الأثقال التي حملها الكوثري تلك الرواية قوله: فبهذه الرواية يعلم أن ما في الأم من محادثات للشافعي مع بعض الناس ليس مناظرة للشافعي مع محمد بن الحسن، بل مع بعض أصحابه على خلاف ما وصل. أقول: من مكارم أخلاق الشافعي وكمال عقله وصدق إخلاصه أن غالب ما يسوقه من المناظرات لا يسمي من ناظره، لأن مقصوده إنما هو تقرير الحق ودفع الشبهات وتعليم طرق النظر وتسمية المناظر يتوهم فيها حظ النفس، كأنه يقول: ناظرت فلانا المشهور فقطعته ناظرت فلانا المشهورة فقطعته. وفيه غض من المناظر بما يبين من خطأ. والواقع أن المناظرات التي في الأم وغيرها من كتب الشافعي منها ما هو مع محمد بن الحسن، ومنها ما هو مع بعض أصحابه في حياته أو بعد وفاته. وربما صرح الشافعي باسم محمد بن الحسن لفائدة، فقد صرح باسمه وبأن المناظرة كانت معه في مواضع من كتابه الرد على محمد بن الحسن كما تراه في الأم، وساق المناظرة من غير مسمى، ثم قال في أثنائها آخر الصفحة: وقلت لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب، وإنما صرح به لئلا يكون رواية عن مجهول. ثم صرح به في الصفحة الثانية لأنه قد عرف سابقا، فلم يبقى معنى لإبهامه. وربما لم يسمه، ولكن يكني عنه بما يعلم أنه محمد بن الحسن، كما في الجزء الأول والجزء الرابع والجزء السابع. وربما يكون في السياق ما يدل أنه محمد بن الحسن كما في الجزء الأول والجزء الثالث والرابع والخامس. هذا ومناظرته لمحمد في الشاهد واليمين مشهورة في تلك الرواية وغيرها، ومع ذلك ساقها الشافعي في الأم ولم يسمي مناظره. ومن المناظرات ما يدل السياق أنها مع غير محمد كما في الجزء الثالث، ومنها ما هو على الاحتمال. وإنما تأبى الشافعي أولا لما سبق، فلما عرف إنصاف محمد واغتبط محمد بمناظرته كثرت المناظرات بينهما. وفي توالي التأسيس من طريق أبي حسان الحسن بن عثمان الزيادي قال: كنت في دهليز محمد بن الحسن، فخرج محمد راقبا فنظر فرأى الشافعي فقد جاء، فسنى رجله ونزل وقال لغلامه: اذهب فاعتذر. فقال له الشافعي: لنا وقت غير هذا. قال: لا. وأخذ بيده فدخل الدار. قال أبو حسان: وما رأيت محمدا يعظم أحدا إعظام الشافعي. ومن تدبر مناظرات الشافعي لمحمد وجدها مناظرة الأكفاء، وعلم منها أن الشافعي كان حينئذ مجتهدا كاملا، وأن محمدا كان مع مكانته من الفقه والسن والمنزلة من الدولة وكثرة الأتباع على غاية من الإنصاف في البحث والنظر. والإنصاف أنه كان لتلك المناظرات أثر في الرجلين، فاتفقا على مسائل رجع فيها الشافعي عما كان يتابع فيه مالكا، أو رجع محمد عما كان يتابع فيه أبا حنيفة. ومن تصفح كتب الحنفية التي يذكر فيها قول الشافعي ظهر له صحة ما قلنا. وواضح أنه لا يلزم من هذا أن يتفق في جميع المسائل التي تناظر فيها. ومن براعة الشافعي الفائقة ومهاراته الخارقة أنه يجمع في مناظرته بين لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتى في التشنيع. ساق في كتاب اختلاف الحديث بابا تراه في هامش الأم في أحكام الماء، وفيه ذكر القلتين وغير ذلك، وذكر الأحاديث ومناظرة مع من لم يسمه
ومناظرته
عنده مناظرة ذكر الحديث ومناظرة وذكر مناظرة مع من لم يسمي. لكن يتبين بالسياق أنها مع محمد بن الحسن إلى أن قال: وقلت له وما علمت.
فيه ذكر القلتين وغير ذلك، وذكر الأحاديث ومناظرة من لم يسمي.
نعم. ومناظرته
مع
من لم يسمه، لكن يتبين بالسياق أنها مع محمد بن الحسن، إلى أن قال: وقلت له: وما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعا ولا قياسا، ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال ما قلتم لكان قد أحسن.
تخاطأ
تخاطأ نعم فعل الأمر نعم. فقال ما قلتم لكان قد أحسن التخاطؤ. ثم ذكر الأحاديث وسأله: أثابتة هي؟ فاعترف بثبوتها. فقلت له: لقد خالفتها كلها، وقلت قولا اخترعته مخالفا للأخبار خارجا عن القياس. قال: وما هو؟ قلت: اذكر القدرة. قال: الذي إذا حرك أدناه لم يطف. القدر
قدر الماء يعني.
نعم. قلت: اذكر القدر. قال: الذي اذا حرك ادناه لم يضطرب اقصاه. فاجابه ثم ساق الكلام الى ان قال: قلت: اني لاحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به ان تقولوا القلم عنه مرفوع. فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول: قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا، وقولنا فيه خطأ. ثم ساق إلى أن قال: فقال: ما أحسن قولكم في الماء؟ قلت: أفترجع إلى الحسن؟ فما علمته رجع. ومن لطائفه ما تراه في الأم ذكر مناظرتي مع بعضهم، إلى أن قال: وكانت حجته في ألا تقتل المرأة على الردة شيء، رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. وكلمني بعض من يذهب إلى هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث، فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال هذا خطأ. والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه. فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك. قال: إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس. فكأن الشافعي كان متوقعا البحث في ذاك المجلس عن هذه المسألة، وأن يستدل مناظره بحديث أبي حنيفة عن عاصم، وكره الشافعي أن يقول هو في أبي حنيفة شيئا يسوء صاحبه. وكان لابد له من بيان أن الحديث لا يصلح للحجة، فتلطف في الجمع بين المصلحتين بأن أوعز إلى جماعة من العلماء بالحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام في أبي حنيفة منهم، ولعله أتم اللطف بأن أظهر أنه لم يتواطأ معهم على الحضور. وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في حكايته المناظرة في كتابه وهو بمصر بعيدا عن الحنفية، فقال: رواه عن عاصم، وترك تسمية الراوي عن عاصم وهو أبو حنيفة. وقال في حكاية قول الجماعة: والذي روى هذا، ولم يقل: وأبو حنيفة. وقد حاول التركماني استغلال هذا الأدب، فقال في الجوهر النقي: أبو رزين صحابي وعاصم، وإن تكلم فيه بعضهم. قال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال ابن سعد: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في حديثه، فإن ضعفوا هذا الأمر لأجله فالأمر فيه قريب، فقد وثقه جماعة. وإن ضعف لأجل أبي حنيفة فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون. وأخرج له ابن حبان في صحيحه. أطنب في مدح أبي حنيفة إلى أن قال: وذكر أبو عمرو في التمهيد أن أبا حنيفة والثوري روى أبو عمر نعم أبو عمر نعم أحسن وذكر أبو عمر في التمهيد أن أبا حنيفة والثوري روي هذا الأثر عن عاصم، وكذا أخرجه الدارقطني بسند جيد عنهما عن عاصم، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عنه. فقد تابع الثوري أبا حنيفة كذا قال، وسعى جهده في قلب الحقائق، فذكر أولا احتمال أن يكون أراد عاصما، ومهد لذلك بأن ذكر غمز الدارقطني وابن سعد له. ولما ذكر أبا حنيفة لم يذكر شيئا من كلامهم فيه، وإنما اكتفى بخطفة مجملة، ثم راح يطنب في إطرائه. وذكر إخراج ابن حبان له فذكر إخراج ابن حبان له في صحيحه ونسي كلام ابن حبان في أبي حنيفة في كتاب الضعفاء كما يأتي في ترجمة ابن حبان، وغرضه أن يوقع في نفس القارئ ترجيح أنهم أرادوا عاصما، وهو يعلم حق العلم أنهم إنما أرادوا أبا حنيفة، وأعرض عما رواه البيهقي نفسه في ذاك الموضع. أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال أما من ثقة فلا. نعم. وحكى عن التمهيد، ولا شك أن صاحب التمهيد قد أوضح أن الثوري إنما سمعه من أبي حنيفة، ثم حكى عن الدارقطني والذي في سنن الدارقطني المطبوع عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم. نعم، ذكروا أن عبد الرزاق رواه في مصنفه عن سفيان عن عاصم، ولا يبعد أن يكون سفيان إنما قال يحكى عن عاصم أو نحو ذلك، فأطلق بعضهم سفيان عن عاصم اتكالا على أنه لا مفسدة في هذا لاشتهار سفيان بالتدليس، فلا يحمل على السماع كما قدمت شرحه في ترجمة حجاج بن محمد. وقد ساق الخطيب في تاريخه بعض ما يتعلق بهذا الحديث، فاكتفى الكوثري بالتبجح بأن سفيان قد روى عن أبي حنيفة، وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة الثوري ما من تقدمة الجرح والتعديل عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فأنكره وقال ليس من حديثي. وقد أعل ابن التركماني بعض الأحاديث بأن سفيان الثوري مدلس، وتغافل عن ذلك هنا مصرا على أن الثوري قد تابع أبا حنيفة، وإذا تسامح العالم نفسه مثل هذه المسامحة فالجاهل خير منه بألف درجة. والمقصود هنا بيان كرم أخلاق الشافعي رحمه الله، ومع مراعاة الشافعي الحنفية إلى الحد الذي رأيت وإطلاقه الكلمة التي تكاد تكون رأس مالهم الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ومجاملة أصحابه لهم حتى ألف جماعة منهم في مناقب أبي حنيفة في مناقب الحنفية
ومع مراعاة الشافعي للحنفية إلى الحد الذي رأيت وإطلاقه الكلمة التي تكاد تكون رأس مال الناس مالهم الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ومجاملة أصحابه لهم حتى ألف جماعة منهم في مناقب الحنفية، كان جزاؤهم من الكوثري ما تقدم. فأما الخطيب فإنما سرد أقوال الناس في الغض كما ساق ما روي في المناقب ما روى في المناقب، وذلك واجبه من جهة أنه مؤرخ ومحدث. ومع ذلك فأعرض سائر الشافعية عما نقله الخطيب، بل منهم من عرضه ومنهم من رد عليه كما حكاه الكوثري. ولما تعرض للرد عليه الملك عيسى ومأجوره السبط، وفي ردهما ما فيه من التهافت، لم يعرض لهما أحد من الشافعية، بل استمروا على المجاملة. وكذلك لما عثر على كتاب التعليم المنسوب إلى من لم يخلق كما تقدم، وفيه من الكذب والزور من الطعن في مالك والشافعي ما فيه، لم يلتفت إليه الشافعية، خلا أن واحدا منهم ذكر أن مسعود بن شيبة مجهول. وبالجملة فإن مجاملة الشافعية للحنفية بلغت حد الإدهان، فحسبها الأستاذ استكانة لا حراك بعدها، فصنع ما صنع ولم يدر أن للصبر حدا، وأن للحق أنصارا، وأن وراء الأكمة رجالا. وقد جريت في كتاب هذا على المجاملة ما أمكن، وأعددت لاستيفاء الحق في عدته إن ألجئت إليه، والله المستعان. محمد بن أبي الأزهر تقدمت الإشارة إلى حكايته في ترجمة إسحاق بن إبراهيم. قال الكوثري يقول عنه الخطيب نفسه: كان كذابا قبيح الكذب ظاهره. فظهر أن الخطيب فيما عزاه إلى أبي يوسف من الاحتيال بهات شنيع البهت ظاهره. أقول قد يعرف صدق بعض أخبار الكذاب بدلالة، وأشهر الرواة بالكذب محمد بن السائب الكلبي، ومع ذلك روى عنه ابن جريج والسفيانان وابن المبارك وغيرهم من الأجلة. وكان الثوري يحذر منه ويروي عنه، فقيل له في ذلك فقال: أنا أعرف صدقه من كذبه. وروى عنه في التفسير وغيره، فما بالك بالتاريخ الذي تدعو الحاجة إلى تزيينه بالحكايات المستظرفة. وراجع ما تقدم في ترجمة إسحاق. محمد بن إسحاق بن خزيمة تعرض له الأستاذ ولا دخل له هناك، وإنما جرت الأستاذ عقليته الجبارة وعداؤه للحق وأهله إلى أن تطرق من الكلام في الحافظ أحمد بن علي الأبار إلى الكلام في الحافظ دعلج، مع أنه لا دخل لدعلج هنا. ثم قال: ودعلج كان على مذهب ابن خزيمة في الاعتقاد والفقه، واعتقاد ابن خزيمة يظهر من كتاب التوحيد. وعنه يقول صاحب التفسير أنه كتاب الشرك فلا حب ولا كرام. أقول: نفسك ظلمت وإياها حرمت. وأما صاحب التفسير وهو الفخر الرازي فقد ظهر منه بأخرة التوبة والإنابة كما ذكرناه في الاعتقاديات، ومنها يعرف حال الإمام ابن خزيمة وكتابه وحال مبغضيه. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح. قال الكوثري: وأما قوله في تاريخه الكبير كان أبو حنيفة مرجئا، سكت عنه وعن رأيه وعن حديثه، فبيان لسبب إعراض من أعرض عنه على أن إرجاءه هو محض السنة رغم تقولات جهلة النقل. يا مفتري، فالمعرض عنه إما خريجي يزكي مثل عمران بن حطان وحريز بن عثمان، أو معتزلي قائل بالمنزلة بين المنزلتين. أقول: قد تقدم مراد البخاري بقوله في بعض الرواة سكت عنه في ترجمة إسحاق الحنيني. فأما إرجاء أبي حنيفة فقد نظرنا فيه في الاعتقاديات، وبذلك تنكشف مغالطة الكوثري على أني سلكت هناك سبيل المجاملة وليس هذا موضع استيفاء الحق. وأما عمران وحريز فقد اتفق أهل العلم على أنهما من أصدق الناس رواية، من أصدق الناس في الرواية، وقد جاء أنهما رجع عن بدعتيهما. وذكر البخاري رجوع حريز في تاريخه في ترجمته من التاريخ. ولم يحتج البخاري بعمران، إنما ذكره في المتابعات في حديث واحد. ولعمري إن محاولة الكوثري في دفاع عن أبي حنيفة الطعن في أئمة الإسلام، الطعن إن محاولة الأستاذ في دفاع عن أبي حنيفة الطعن في أئمة الإسلام كسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي عبد الله البخاري وغيرهم من الأئمة لأضر على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولو قال قائل: لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي، لكان أخف على أبي حنيفة ممن يقول لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة. إن صنيع الكوثري لأضر على أبي حنيفة من هذا كله، لأن الناس يقولون الكوثري عالم مطلع كاتب بارع، إن أمكن أحدا الدفاع عن أبي حنيفة فهو، وإن أمكنه ذلك بدون الطعن في هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك هذا. وفضائل البخاري معروفة، حتى قال أبو عمرو الخفاف وهو من الحفاظ كما في أنساب ابن السمعاني: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله محمد بن إسماعيل، وهو أعلم بالحديث من إسحاق وأحمد وغيرهما 20 درجة، من قال فيه شيئا فعليه مني 1000 لعنة. محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي في تاريخ بغداد من طريق جماعة عنه: حدثنا أبو توبة قال حدثنا فلزاري قال سمعت الأوزعية وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم، وفي رواية أشأم عليهم، وفي رواية شر عليهم من أبي حنيفة. قال الكوثري: تكلم فيه أبو حاتم، يعني الترمذي هذا. وفي تاريخ بغداد من طريق حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. قال الكوثري: قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه. أقول لم يتكلم فيه، أقول لم يتكلم فيه أبو حاتم، وإنما قال ابنه تكلموا فيه. نعم. ولا يدري ولا يدرى من المتكلم ولا الكلام، وقد وثقه النسائي ومسلمة والدارقطني وغيرهم، فهو ثقة حتما. الشيخ الألباني يقول: بل هو من الحفاظ الكبار، أورده الذهبي في التذكرة وصفه بالحافظ الكبير الثقة، وقال صاحبه: كان متقنا مشهورا بمذهب السنة. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ لم يتضح كلام ابن أبي حاتم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.